هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. كتائب القسام تطلق صاروخا بعيد المدى على مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة. مسيرة شعبية تنطلق من جامعة طهران للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة والأقصى. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 78 شهيدا و388 جريحا. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم صاروخا جديدا بعيد المدى تجاه مطار رامون جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصرح الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة أن الصاروخ الجديد من طراز عياش يفوق مداه 250 كيلومترا وبقوة تدميرية هي الأكبر من نوعها. وأضاف أبو عبيدة أن قيادة أركان الكتائب تدعو شركات الطيران العالمية إلى وقف فوري لرحلتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة، مبينا أن جميع مطارات الصهاينة باتت أهدافا لصواريخ المقاومة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها شنت هجوما صاروخيا مكثفا استهدف بطارية منظومة للقبة أو بطارية منظومة القبة الحديدية للكيان الصهيوني. كما استهدفت سرايا القدس مستوطنة السيدروت برشقة كبيرة من صواريخ بدر الثلاثة المطورة، ما أجبر رئيس الكيان رؤوفين ريبيلين على الهروب إلى الملاجئ. يأتي ذلك بعد تنفيذ كتائب القسام عمليات متفرقة باستخدام طائرات شهاب المسيرة وضربها منصة غاز قبالة ساحل غزة، إضافة إلى حشود الجيش الصهيوني على تخوم القطاع في تطور غير مسبوق في أسلوب المقاومة. استهدفت المقاومة الفلسطينية آلية عسكرية صهيونية بصاروخ من طراز كورنيت المضاد للدروع جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن المقاومة توعدت برد ساحق على العدو الصهيوني خلال الساعات القادمة. في سياق متصل أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عدم وجود أي خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة تجاه الاحتلال إذا ما تعلق الأمر بالدفاع عن الفلسطينيين. وأكد أبو عبيدة أن المقاومة توجهت ضربات صاروخية للاحتلال لم تجرؤ دول عربية على توجيه عشرها لهم منذ النكبة الفلسطينية. أعلنت الإعلامية في قطاع غزة إسراء البحيصي عن قيام كتائب الشهيد عز الدين القسام بتنفيذ عملية بطائرات مسيرة انتحارية فوق إحدى المستوطنات الصهيونية، مشيرة إلى أن المقاومة تقاتل بكل أدواتها في هذه المعركة. حول التطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية نستمع إلى تقرير الإعلامية إسراء البحيصي من قطاع غزة.
نعم، آخر التطورات الآن كنت أقرأها وهو أن كتائب القسام نفذت عملية بطائرة مسيرة انتحارية فجرتها فوق إحدى المستوطنات الإسرائيلية. إذن هذا آخر خبر. المقاومة تقاوم بكل أدواتها في هذه اللحظات. أيضا مطار رامون، الآن هناك أنباء عن إغلاق مطار رامون، وربما يعني الضربة التي وجهتها المقاومة تدفع بعض شركات الطيران لإيقاف رحلاتها إلى هذا المطار. بطبيعة الحال لمن لا يعرف، مطار رامون الإسرائيلي هو مطار دولي يقع في جنوب الكيان شمال مدينة إيلات المحتلة، وبالتالي هو يعتبر من أقصى النقاط البعيدة والتي طالتها صواريخ المقاومة حتى هذه اللحظة. أيضا أنوه إلى أن استمرار الاحتلال يستمر حتى اللحظة في قصف المنازل. هناك قصف لمنزل شرق حي التفاح، طبعا في الخلفية لا زال هناك القليل من الرماد الذي لا زال يتصاعد من هذا المنزل. أيضا أنوه إلى آخر تصريح للدكتور محمد الهندي القيادي في سرايا القدس، عفوا في الجهاد الإسلامي، هو رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة، الذي قال أكثر من تصريح، ولكن أهمها أنه الاحتلال يهدد بحرب برية أو بعدوان بري، ونحن نريد ذلك، بمعنى أننا نحن ننتظره لأننا نريد أن نكمل يعني باقي قدراتنا العسكرية ونختبرها في هذا العدو، كما حدث في القصف البري الجوي للمقاومة على الأرض المحتلة. إذن الوضع حتى اللحظة لا يوحي بأي تهدئة مطروحة، لا زال الوضع يتصاعد، المقاومة تقوم بدورها وتتوعد بالمزيد، والاحتلال يحول قطاع غزة إلى كوم من الركام ويوجه ضرباته فقط للمدنيين.
استدعى الجيش الصهيوني 7,000 عنصر من قوات الاحتياط، كما ألغى إجازات جنوده حتى إشعار آخر. يأتي ذلك على خلفية إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ مستهدفة مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب، فضلا عن ضرب مواقع حساسة في الداخل الفلسطيني المحتل أبرزها مطار بن غوريون ورامون. وتستخدم فصائل المقاومة جميع الوسائل المتاحة في عملياتها ردا على جرائم الاحتلال وقصفه المباني والأبراج السكنية في غزة. أدى نحو 100,000 فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى وسط إجراءات صهيونية مشددة، وذلك رغم إجراءات الاحتلال ضد المقدسيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. ها هي مكبرات المساجد تصدح بتكبيرات العيد رغم عراقيل الاحتلال بالمسجد الأقصى وفي وجه الزهاد والعباد، ورغم كل إجراءات القهر والتضييق والتنكيل التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وبحق ساكنيها بحصارها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
نعيش في ظروف العيد، وأن الناس قد أدوا فعل صلاة العيد لأنها واجبة عليهم، وهم يؤدون هذه الصلوات أمام القصف وتحت الدمار، وهذا يؤكد على أن شعبنا حي لن يموت ولن يستسلم.
ورغم كل الإجراءات الاحتلالية ما زال المقدسيون قادرين على انتشار فرحة العيد من أكوام الهموم التي تتعاظم في مدينتهم المحتلة، ورغم الألام ينهضون بكامل طاقتهم ليبدأوا عيدهم بالصلاة والتكبير مهللين بالعيد بالقدس وبنصر أبنائها وبالمقاومة. ثم تبدأ حكاية الأطفال مع أقصاهم حين يتسارعون ويركضون للاصطفاف ويتحلقون في مشهد جميل حول الأماكن المخصصة لتوزيع الهدايا والألعاب. بعد الصلاة يتجه المقدسيون لزيارة أضرحة الشهداء وعائلات الأسرى، ويصلون أرحامهم ويزورون أقرباءهم.
خير لكل شعبنا في غزة وأمتنا التي تقف خلف المقاومة الفلسطينية اليوم، وهي ترد الصاع صاعين دفاعا عن الأقصى وتأكيدا لحقهم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك. لأمهات الشهداء، أمهات الأسرى، أمهات المبعدين والجرحى، نقول لهم كل عام وأنتم بخير.
في كل عيد تؤكد القدس شموخها بقداستها وبتمسكها بكل شعائر العيد الدينية والعادات الاجتماعية التي تميزها رغم كل العراقيل والإجراءات الاحتلالية لتبقى بوابة الأرض إلى السماء.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان آخر ارتفاع إجمالي عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي. واستشهد 78 فلسطينيا بينهم 17 طفلا وست سيدات ومسن، وأصيب 388 آخرون بينهم 115 طفلا وخمسون سيدة. كما استشهد 3 أشخاص في مخيم الفوار وقرب نابلس وفي طوباس، وتم التعامل مع 442 إصابة تشمل إصابات تم التعامل معها ميدانية. شهدت مدينة طهران مسيرة شعبية بمشاركة طلبة جامعيين للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني الوحشية وعدوانه على قطاع غزة والقدس الشريف. وانطلق المشاركون في التظاهرة بعد أداء صلاة العيد من جامعة طهران إلى ساحة فلسطين رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالصهاينة وتدعو للتلاحم من أجل دحر الكيان الغاصب. وشدد البيان الختامي للمسيرة على أهمية دعم الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، مبديا استغرابه من صمت المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المعنية بحقوق الإنسان إزاء أساليب القتل والتنكيل التي يقوم بها الاحتلال. حراك شعبي متواصل في مختلف دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني غاشم وصمت عربي دولي قل نظيره. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
حراك شعبي متواصل في مختلف دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم وسط صمت عربي ودولي قل نظيره. ففي العاصمة الإيرانية طهران خرجت مسيرة شعبية عقب صلاة عيد الفطر المبارك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
اليوم نشهد أحد هذه التظاهرات العظيمة للشعب الإيراني في وقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني. الجديد اليوم أن الشعب الإيراني بدأ يشعر بأن لديه مصير مشترك، حيث بات الكيان الصهيوني يتهدد أمنه كما يتهدد أمن الفلسطينيين.
وفي باكستان انطلقت مسيرة سيارة بالدراجات النارية دعما للشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان الإسرائيلي.
نشعر بالفخر والعزة عندما نرى المقاومة الفلسطينية تمطر كيان الاحتلال بالصواريخ وهي تهزأ بمنظومة القبة الحديدية الصهيونية.
نحن هنا لنؤكد للشعب الفلسطيني المقاومة بأننا سندعمه بكافة الأشكال لتحرير أرضه من دنس الصهاينة.
محافظة النجف الأشرف العراقية شهدت أيضا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها.
احنا كثوار الان نمثل محافظة النجف نؤيد وندعم القضية الفلسطينية واخواننا الفلسطينيين المدافعين عن ارضهم.
المرجعية تدعو لنصرة تشرين، لنصرة الشعب الفلسطيني، لنصرة الشعب الافغاني، لأي اي انسان مظلوم تدعي له.
ألمانيا أيضا كانت على موعد مع تظاهرة دعما للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. كما شهدت العاصمة الإسبانية مسيرات رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تستنكر الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي.
أعلن علماء البحرين في بيان عن تنظيم حملات لنصرة القدس وفلسطين عبر مسيرات في الشوارع ليلة الجمعة ورفع صرخات التكبير من سطوح المنازل. كما دعا نشطاء بحرينيون إلى المشاركة الحاشدة في جمعة تلبية القدس تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وحشي في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني. يأتي ذلك وسط صمت للنظام البحريني الحاكم إزاء جرائم القتل المتواصلة للاحتلال في غزة والقدس بعد توقيعه اتفاقية للتطبيع مع الصهاينة. أشار عبد الملك الحجري مستشار الرئاسة اليمنية من صنعاء إلى ما تعنيه فلسطين والقدس المحتلة لليمن وللشعب اليمني، معتبرا القضية الفلسطينية الركيزة الأساسية والمحورية لمحور المقاومة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله عبد الملك الحجري مستشار الرئاسة اليمنية من صنعاء بهذا الخصوص.
اليمن هو جزء لا يتجزأ من محور المقاومة الذي تعد القضية الفلسطينية هي الركيزة الأساسية والمحورية لهذا المحور، وبالتالي تعد القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية التي نناضل من أجلها ونجاهد من أجلها. واليمن في 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 طوال 7 سنوات هو يدفع ضريبة مواقفه وضريبة دفاعي عن القضية الفلسطينية وتمسكه بالقضية الفلسطينية. والملاحظ خلال السنتين الماضيتين بعد تطبيع دول تحالف العدوان وانخراطها للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، اتضح بالفعل أن العدوان على اليمن كان ضمن أجندة المشروع الأمريكي الصهيوني نظرا لمواقفها الثابتة باعتبار اليمن جزء أساسي وركن أساسي في إطار محور المقاومة على الصعيد الميداني. نحن في اليمن نعتبر أن الانتفاضة الفلسطينية وثورة الشعب الفلسطيني اليوم هي تجسيد حي لشعار يوم القدس العالمي للعام الحالي 1442-2021. القدس أقرب بالفعل، اليوم أصبحت القدس أقرب بفضل العمليات الفدائية وبفضل صواريخ المقاومة التي لولا إيران المقاومة وإيران الصمود لما وصلت إلى ما وصلت إليها اليوم المقاومة الفلسطينية. يجب أن لا نغفل دور الراحل الشهيد الكبير الفريق قاسم سليماني في دعم وتسليح محور حركات المقاومة في فلسطين وفي رفض والدعم الكامل والمطلق الذي وفره محور المقاومة وفي خدمة الجمهورية الإسلامية في إيران لفلسطين.
نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اليوم الخميس عملية مشتركة استهدفت مواقع حساسة في نجران. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا هجوما مشتركا استهدف شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافا حساسة في مدينة نجران في السعودية. وأكد العميد سريع أن الهجوم في مدينة نجران نفذ بسبعة صواريخ باليستية من نوع بدر والسعير وخمس طائرات مسيرة من نوع قصف كيتو، قائلا إن الهجوم يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على العدوان والحصار المستمر على اليمن. أفادت مصادر حكومية أفغانية بمقتل 11 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء عدة انفجارات منفصلة وقعت بمناطق متفرقة من البلاد بعد ساعات من سريان هدنة أيام عيد الفطر. ولم تذكر أي جهة معلومات عن نشوب اشتباكات مباشرة بين مسلحي حركة طالبان والقوات الحكومية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. يأتي اتفاق الهدنة بين الجانبين في وقت تصاعدت فيه حدة أنشطة العنف في البلاد عقب إعلان واشنطن الشهر الماضي خطة لسحب قواتها في سبتمبر أيلول القادم. في الختام نذكركم بالعناوين. كتائب القسام تطلق صاروخا بعيد المدى على مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة. مسيرة شعبية تنطلق من جامعة طهران للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة والأقصى. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 78 شهيدا و388 جريحا. من إذاعة طهران قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. شكرا لحسن متابعتكم أيها الإخوة والأخوات، وشكرا لجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الواردي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 2:27، وبعد ذلك عند 3:07 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:29، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 3:33. شعراء معاصرون يقدم إليكم عند 3:38، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 4:04. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:19، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:22. في رعاية الله وحفظه. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا هو فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة تفسير قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الآية الكريمة فيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل، كأنه الله عز وجل جرت عادته أن لا يعاجل الظالمين، المنحرف والمجرم، الباري تبارك وتعالى لا يعجل عليه، لأنه إنما يعجل من يخاف الفوت، يعني منه اللي يقدر يخرج عن قبضة الله عز وجل. أي كائن أي مخلوق يملك قوة على أن يخرج من قبضة الله، وإلى أين يذهب؟ لذلك بعض الأحاديث النبوية تشير إلى هذا المعنى. الحديث النبوي الشريف يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يستعجلوا. قيل: يا رسول الله، وما معنى يستعجلوا؟ يعني شنو معنى يستعجلوا بأي شيء؟ قال: يقولون دعونا فلم يستجب لنا. أكو كثير من الناس الواقع يسأل أحيانا: ليش ما يستجاب الدعاء؟ احنا ندعو الله عز وجل ما ينتقم من الظالم. المسألة، الإنسان خلق من عجل، والتخطيط اللي موجود عند السماء الإنسان ما عنده إحاطة به وإلمام به، ما يعرف المصالح وين والمفاسد وين، وهل أن العجلة في مثل هذا الموارد في مثل هذه الموارد أصوب أم السرعة أصوب في واقع الأمر، هل لون هذا ما يفهم الناس، ما يفهمون. الباري تبارك وتعالى باعتبار إحاطته بالأشياء أحيانا يؤخر بأسه، يؤخر عقابه عن المجرمين. لما يتأخر يقع في ظن الرسل شيء من اليأس أو لون من ألوان اليأس، يقع في ظنهم أو يقع في مخيلتهم شيء، نعم، من الشعور بأن رحمة الله قد تغلب على هؤلاء، لأن قطعا الأنبياء أعرف برحمة الله وأدرك لرحمة الله، فيقولون قد يكون شاء الله عز وجل برحمته ألا يعاقبهم. فلون من الاستيئاس في عقاب هؤلاء يحصل عند الرسل، على حد تعبير الآية: حتى إذا استيأس الرسل، لأن قلت لك الرسل يعرفون رحمة الله تبارك وتعالى، إلى أن يجي الأجل. إذا أجى الأجل المقرر لعذابهم طبعا يحسم الموقف، عاد في ذاك الوقت الموقف ينحسم، ينعرف أن الله عز وجل أمهلهم ولم يهملهم قط. في هذا المورد الواقع إلى تطبيقات كثيرة، إلى تطبيقات، نعم، كثيرة وسترد علينا، بس أبين لك شلون أحيانا يدب اليأس في نفوس الناس إذا طالت المدة بالظالم وكثر بطشه. وغالبا الظالم يتمادى في غيه وفي ظلمه. في أيام المتوكل العباسي زرافة الحاجب ينقل هذه الواقعة. الواقعة شنو؟ الواقعة أراد المتوكل أن يهين جماعة من الناس، أكو جماعة حاول إهانتهم، وأراد بنفس الوقت أن يرفع من قدر وزيرة الفتح ابن خاقان على حساب كرامة الناس. أكو عندهم يوم عرض بالسنة يعرضون الجيش، يوم العرض نادى المنادي غدا الخروج إلى العرض، كل الناس تطلع، وكل من يخرج يخرج ماشيا، ما يجوز لأحد أن يركب أبدا، لازم يطلعون مشاة. اللي يركب فقط الخليفة المتوكل ومعه الفتح ابن خاقان، وباقي الناس يجب أن تخرج مشاة. أولا متعين على كل واحد أن يطلع، وثانيا يطلع ماشي على رجليه. طلعت الناس، خرجوا وخرج الإمام سلام الله عليه، طبعا بلغ الإمام بالخروج أنك كنت تطلع، بلغوا الإمام الهادي أنك تخرج وتخرج ماشي. وفعلا طلع الإمام ماشي وكان بدينا، خرج وجبينه يتصبب عرقا. زرافة الحاجب يقول: دنوت إليه، شفت وضعه متألم جدا وشفته يمشي بتكلف، يقول: جيت قدمت له كتفي، وضع يده عليه، على أن الرجل زرافة حاجب المتوكل، وزرافة مو من أتباع الإمام يعني الواقع، لكنه مسلم يقدر الإمام سلام الله عليه ويعرف قيمة الإمام. يقول: وضع الإمام يده على كتفي وسمعته يقول: والله لست بأقل من ناقة صالح. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تقول جرافة أنا ما التفت تشيري. يقول الإمام شنو هال3 أيام؟ ماذا يريد من وراء هذا؟ على أي حال يقول انتهينا. طلع المتوكل ومعه وزيره الفتح ابن خاقان، 2 هم فقط كل واحد ممتطي ظهر فرشه والباقي الناس تمشي على أرجلها. إلى أن انتهى العرض، لما انتهى ذاك الوقت أطوا إذن لليركب يركب. يقول أنا قدمت للإمام بردون، ركب عليه ورجع إلى البيت. وصل إلى البيت وهو يرشح ويتصبب عرقا. رجعت يقول إلى بيتي، رجعت إلى البيت عندي مؤدب يتشيع يؤدب أولادي، يعني معلم يدرسهم دراسة، لأن دراسة كانت خصوصية بالبيوت. يقول أقبلت إلى هذا المؤدب، قلت لقد سمعت اليوم من إمامك شيء. قل لي وماذا سمعت؟ يقول رويت للحادثة. قلت للحادثة طلعوا الناس مشاة، وطلع الإمام سلام الله عليه ماشيا على رجليه، وسمعت يقول لست بأهون، سمعته يقول لست بأهون على الله من ناقة صالح، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى قل تمتعوا في داركم 3 أيام. قل لي الله عليك أنت سمعت ذلك من الإمام؟ قلت بلى والله سمعت ذلك من الإمام. قل لي إذن أبلغك؟ قلت بلى. ما هو؟ شتري شتقول؟ قال لي هيئ نفسك، إذا عندك أموال مثلا مطشرة اجمعها، أولادك اجمعهم، هيئ نفسك، انتظر الحادثة ترى بعد 3 أيام يحدث شيء. قلت له من اين لك هذا؟ من اين لك الكلام؟ قال لا عليك كما قلت لك. يقول نهرته، طبعا هذا ما يشع الا ان يقف الموقف، نهرته يقول صحت بي حاجب المتوكل، لكن وقع في نفسي من كلامه شيء، لان انا اعرف قيمة الامام وهديه وصلاحه. يقول فعلا اقبلت اصلحت شأني، عندي اموال خبأتها، اولادي رتبتهم، بيتي رتبته. في اليوم 3 من الواقعة اصبحنا على الاصوات، منه المنتصر ابنه ويا بغى وصيف وباغر، ذول الاتراك القواد، دخلوا على المتوكل بعجوه بسيوفهم، هو وزير الفتح ابن خاقان، قطعوه اربا اربا حتى اختلط لحمه. والله استحي ان اقول وين وقع لحمه، وقع في كؤوس القمر هنا. والغريب يجي التاريخ المزيف يسميه محيي السنة ومميت البدعة، يسمي المتوكل يعني احيا سنة النبي، احيا سنة رسول الله. أرجوك ذول عندهم خجل المؤرخين. هذا اللي يقول محيي السنة هو يروي أن وقع لحمه في كؤوس الخمر، مو بالفعل، مو الشكل كان اللي رثوه سجلوها للواقعة، سجلوا الواقعة وذكروها ورووا أن لحمه وقع بالخمر، لحمه ولحم وزير الفتح ابن خاقان. زين، اللي يموت على خمرة بين أحضان الجواري الساقطات، زين، وعلى خمرة بعد هذا محيي السنة وميت البدعة، مثلا التناقض شلونه؟ يعني هذا أنا عندما أقرأ العبارة بالتاريخ متناقض صريح. هذا شلون محيي السنة؟ يعني من سنة رسول الله شراب الخمر؟ من سنة رسول الله أن يموت الإنسان في أحضان النساء الساقطات؟ هاي من سنة الرسول؟ هذا محيي السنة؟ هذا عمل إحياء السنة هو اللون؟ على اي حال، فالرجل قتل، وقتل وزيره الفتح ابن خاقان، وسبب قتله ابنه هو المنتصر نفسه. المنتصر دخل عليه لقاه اكو عنده واحد اسمه عباد المخنث قد وضع وسادة على بطنه واخرى على ظهره يرقصه ويقول جاء الانزع البطين، جاء امير المؤمنين، مستهزئا بالامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه. التفت له قال له هذا لحمك فكله أنت بنفسك ولا تدع الكلاب تلغ فيه. قال له انتوا اذا عندكم مظخره هو هالرجل هذا علي ابن ابي طالب، هذا مظخرتكم انتوا. بعدين على الاقل حفظوا الجميل اللي اسدى لكم، هذا ما اساء لكم الرجل، سواكم اوادم، خلى الالويه تخفق على رؤوسكم. شنو ذنب هذا الرجل يشتم في مجلسك؟ ليش؟ شنو النقيص اللي معاجبك به؟ ليش تشتم علي ابن ابي طالب؟ شنو ذنبه؟ ها؟ يتأمل هاللون من الشتم الداعي الى شنو؟ فهذا ماجن منحل. فقال غار الفتى لابن عمه رأس الفتى في كذا من امه على يتحل، وقام اوعد الى المغنيين ان يغنوا بهذا، فهذا انفعل، شاف هذا جيفة ما ينترك، بالفعل اتفق مع الاتراك دخلوا عليه، دخل مع العلم ان الامام نهاها، هو طبعا الامام الهادي، قال له هذا دخلت عليه سمعته يشتم الزهراء ويشتم جدك علي، قال للامام ولكنه ابوك، هذا ابوك على كل حال، اذا قتلته يقصر عمرك، قال والله لو عشت يوما واحدا لقتلته، طلع ما التفت الى قول الامام، واتفق مع الاتراك ودخل عليه قطعه اربا اربا. فوقعت الواقعة. الحقيقة ان الناس اذا اشتد عليهم البلاء ما في شك يصيبهم ياس، الانسان تعرف عجو خلق من عجل، الانسان يستعجل عقاب الله عز وجل للظلمة، يستعجل عقاب الله للمنحرفين للمجرمين، بس ما يعرف التخطيط، ما يعرف ان العقاب قد يتأخر. اخر النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تبارك وتعالى انا كفيناك المستهزئين، جماعة من المستهزئين اللي كانوا يستهزئون برسول الله، واللي كانوا يخلوه لما يدخل الى الكعبة يشيلون الفرث والدم يلقوه على ظهره، ويعمدون الى اخس الاساليب يتبعونها مع النبي، يحفرون له الحفائر حتى يسقط فيها، يرجمونه بالحجارة، يتبعونه بالالفاظ البذيئة، يستهزئون بيقلدونه في مشيته، كل الاساليب المنحطة استعملوها. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فاستجاب الله دعاءه ونزلت الآية إنا كفيناك المستهزئين، لكن ما نفذت في نفس الوقت، لا أخذت مدة طويلة، انقتلوا قسم بدر وقسم بعد بدر. زين، فالله تبارك وتعالى لا يهمل الظالم وإن أمهله قليلا. فوقع في ظن الرسل شيء من اليأس بوقوع العذاب على هؤلاء، لأن قلت لك الأنبياء يعرفون رحمة الله عز وجل ويدركون أن رحمة الله تسبق غضبه. أخر ما الله عز وجل ما عجل على فرعون، مش كنت تتصور أنت الآن يومية تفتح عينك الصبح على أناس يواجهون الله عز وجل بالعصيان، يواجهونه بالكفر وبالإلحاد قدام عينك، تشوف يومية يصبح من الصباح تلقى يأله له قطعة من الخشب ناحتها وحاطب فيها بيألها يسجد لها ويصلي لها. هذا الإنسان التافه، الإنسان شنو هو الإنسان الواقع، الإنسان إذا جربت شوية من التفكير كيان تافه، يومية ذولا يصابحون الله عز وجل بهذا اللون، ومع ذلك الله تبارك وتعالى لا يقطع عنهم نعمته أبدا، لا يقطع عنهم العافية ولا يمنع عنهم الماء ولا الطعام ولا يسد في أبوابهم سبل الرزق أبدا أبدا، أبوابه مفتحة لكل من دب، لكل ما دب ودرج، لكل كائن عطاء الله عز وجل ميسر، لكل نسمة براءها ولكل حي في الأرض وغير الأرض. فإذا الياس اللي وقع، وقع شنو في خلد الرسل؟ انه ممكن دول الله عز وجل ما يعاقبهم، لانه دول يعني الانبياء، الانبياء الحقيقة يعني حملت الخلق العالي وحملت الروح الكبيرة ويعرفون عفو الله، يقول لك ان الله عز وجل قد تشبق رحمته وقد لا يعاقب هؤلاء. فاليوم النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا ومرت امرأة تحضن طفلها، حاضنة طفلها وتقبله في حنو الأم. شايف الأم لما تحنو منحنية على طفلها تقبله. ومرت بالنبي صلى الله عليه وآله، التفت النبي إلى أصحابه قالوا تشوفون هذه المرأة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قلهم هل تتصورون أن هذه الأم يمكن أن تأخذ هذا ولدها تلقيه في النار؟ شوفوا هالطفل هذا اللي جيت حضنه وتحنو عليه، هل تتصورون أنها ستأخذه حينا فتلقيه في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إن الله أرحم بكم من هذه بولدها. نسأل الله رحمته، نسأله أن لا يحرمنا من رحمته. فالواقع هذا اللون من الاستيئاس اللي أشارت إلى الآية، لعلم الرسل بما عند الله من عفو، لعلم الرسل بعطاء الله الذي لا يحد. ولذلك الآية تعبر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. زين شلون يعني كذبوا؟ بأي معنى؟ الحقيقة أكو وجوه هنا عند المفسرين، وجوه ما تقبل بحال من الأحوال. لكن أكو رواية مروية عن عائشة زوجة النبي. الرواية شنو هي؟ الرواية ظنوا التكذيب من يا ناحية، يعني شلون كذبوا بأي معنى؟ ظنوا أنهم كذبوا من ناحية أن أتباع الرسل كانوا سامعين من الرسل بأن الله سيعاقب هؤلاء الظالمين. زين ثم العقاب أبطأ، تأخر، ما وقع. لما تأخر العقاب وأبطأ تصوروا الرسل أن ذولا أصحابهم رح يكذبوهم، لأن ذولا كانوا سامعين من الأنبياء أن العقاب سيقع بهؤلاء. وإذا كان العقاب سيقع بهؤلاء ليش ما وقع العقاب؟ بدأ الهمس أول الأمر، أول الأمر يبدأ همس، ثم يتطور الهمس أن ذولا أخبرونا بغير الواقع. الأنبياء قالوا ذولا أتباعنا راح يصورون أنهم أخبروا بغير الواقع، راح يكذبونا. وفعلا هذا أسلم الوجوه الوارد تفسيرها في الآية. زين هل وقع هذا؟ فعلا هذا وقع. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا قوم نوح عليه السلام استبطأوا نزول العذاب لما رأوا من عبث قومه به. يعني تأمل، كان نوح نجار، نوح عليه السلام كان نجار، كانوا يمرون به يوميا يشوفوه يصنع أجزاء من سفينة، يقولوا له علما هالسفينة، يقول سأحتاجها يوم من الأيام، يهزؤون بي يسخرون بي، يخلوا لما يروح يجون يسلحون في السفينة، يحدثون في السفينة، يخربون ما بناه ما صنعه، يكثر استهزاؤهم وسخريتهم به وبالمؤمنين من أتباعه إلى أن طال عليه العذاب، طال عليه الألم والانتظار، حل العذاب. ذاك الوقت جاء الطوفان، أوحى الله عز وجل إليه أن أسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. وفعلا عم الطوفان وانتهى الأمر بتلك الكارثة، انتهى الأمر بتلك الكارثة الشاملة. زين أصحاب موسى عليه السلام لما بلغ طغيان فرعون حده ووصل الأمر إلى درجة أن يخاطب لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، يعني ادعى الألوهية وأمر الناس بعبوديته ووصل الأمر إلى هذه الدرجة، اضطر موسى أن يهاجر بدينه هو ومن معه من تبعه، وإجوا عبروا وانتهوا إلى البحر فلق الله له البحر وتبعهم فرعون بخيله وبجنوده إلى أن توسط البحر، أطبق عليه البحر وانتهى الأمر. ذاك الوقت حاول أن يستنجد، ما حد أنجده من الغرق. وهكذا لما تمر في تاريخ الأنبياء تلقى الأنبياء تعرضوا إلى الظاهرة، ظاهرة استبطاء العذاب ثم بعد ذلك مجيء العذاب. وقاموا قسم من جماعة الأنبياء يكذبون أنبياءهم أنه وين، يستعجلوهم بالعذاب، وين وين ذولا، ليش ما عذبوا، ليش طال بهم الأمر هكذا، إلى أن يأتي النصر للأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله في واقعة الخندق، النبي في واقعة الخندق لما أرادوا يحفرون خندق حول المدينة، طبعا الأمر ضاق عليهم، كانوا ينتظرون أن تجيهم قريش وأتباعها وأحلافها من مختلف الجهات، وأصبحت المدينة عرضة للغزو لحظة بعد لحظة. أشار سلمان المحمدي رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وآله بأن يحفر حول المدينة خندق، فالنبي استحسن الفكرة، أوعز إلى الصحابة أن يباشرون بالحفر، وفعلا أخذ النبي حصة وياهم، أخذ حصة قام يحفر بها حتى استمر الحفر بعض في شهر رمضان، بعضهم كان صائم سقط من الجوع، شد النبي على بطنه حجر المجاعة. فاطمة سلام الله عليها عندها صاع من شعير طحنته واختبزت وأقبلت به إلى النبي وزعه ولم يبق له كسرة، حتى كسرة ما ظل من عنده، وجلس مع أصحابه بالخندق، حددوا له الحصة وأخذ المسحاة قام يحفر معهم. في مثل هالحال الصحابة بلغ بهم الأمر مبلغ عظيم، يتساءلون لماذا لا ينصر الله نبيه، ليش ما يهجم هؤلاء، ليش ما يقضي على هؤلاء. حتى النبي أراد أن يشد من عزائمهم، بأثناء ما هو يحفر الفاس وقع على حصى فانقدحت شرارة من الحصى، كبر النبي وكبر الصحابة معه. واحد قال له يا رسول الله روحي فداك كبرت، قال بلى تراءت لي قصور بصرى والشام كأنها أنياب الكلاب، وقد وعدني ربي أن يفتحها علي. تهامش المنافقون فيما بينهم، قالوا إنه يخندق على نفسه ليحفظ نفسه ورهطه، ويطمع في أن يستولي على قصور بصرى والشام، أي كلام هذا الكلام؟ قاموا يهزؤون يسخرون. ماكو ما مرت إلا أيام وليالي حتى فتح الله عز وجل له بصرى، وفتح له الشام، وفتح له ما هو أبعد من بصرى والشام، وخفق لواء الإسلام على تلك المناطق وارتفعت عليها كلمة لا إله إلا الله. فدائما الناس يستعجلون، يظنون يعني الأنبياء يظنون أن أصحابهم قد كذبوهم خلاص، يعني لأن ذولا يأيشوا، لما يأيشوا يقومون يكذبون، يقولون ليش جاوينا، متى يأتي نصر الله، يمتى راح يأتي. هذا اللون من ضيق العطن، هذا اللون من الاستعجال للعذاب، الله عز وجل يريد ينشئ العباد تنشئة، يقولهم أن الله من أبسط البدهيات أن لا يهمل الظالم أبدا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. زين، كل هذه الآيات لتؤكد أن الله تبارك وتعالى سينتقم من الظالم، ما ممكن الله يخرق لها القاعدة. فإذا رأيت ظالما مد له في أجله فإنما هو إمهال وليس به إهمال. زين، فهنا معنى، مع الأسف بعض المفسرين يقول لا، وقع في خلد الأنبياء أن السماء ما أعطتهم خبر صحيح، يعني بتعبير آخر أن الوحي ما صدقهم، يعني ظنوا الأنبياء أن الوحي ما صدقهم. معاذ الله، إذا النبي يصير عند شك فيما وعده الله، والله عز وجل صادق بوعده. أكو نقطة هنا شوي ألفت نظرك إلى ما طول مرينا بيها، أكو اختلاف عند المذاهب الإسلامية، هل يجب على الله الوفاء بالوعد والوعيد أم لا يجب؟ نبه للنقطة، الوعيد يعني الوعيد بالعذاب، يعني إذا هدد واحد بعذاب، والوعد إذا وعد واحد بخير. الفرق بين الوعد وبين الوعيد، هذا الوعيد هو عبارة عن التهديد بالعذاب، والوعد هو عبارة عن التأميل بالخير، أن تأمل بخير. زين، فهل يجب على الله الوفاء بهما أم لا؟ يعني إذا سمعنا وعد أو وعيد من الله، هل يجب على الله الوفاء بهما أم لا؟ قسم من المسلمين يقولون ما يجب على الله شيء أبدا، لأنه يعمل في ملكه كيف يريد، يجوز يعاقب المطيع ويجوز ينعم العاصي، أبدا لا يسأل عما يفعل. هذا قول ما مقبول أبدا ما مقبول. ليش ما مقبول؟ تمام الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن الله لا يفعل القبيح. هو صحيح لا يسأل عما يفعل، أما أن يجي إلى واحد عمره كله صلاة وصوم وصدقات وخيرات يجي عذبه شلون؟ ما أدري هذا مو قبيح عذابه؟ يجي إلى واحد عمره كله شر هيعمل اللي يقبل هذا؟ الله سيد العقلاء، الشارع سيد العقلاء، الله خالق العقل، شلون الله عز وجل يسوي هذا؟ هذا الذي حدث بالفعل. الآن موجود بعض الكثير من الفرق الإسلامية يقول لك الله لا يجب عليه شيء أبدا لأنه لا يسأل عما يفعل. تمام ما يسأل عما يفعل، لكن لا يفعل القبيح يا مولاي. صحيح لا يسأل عما يفعل، هذا اللي أقول لك الجمود على الظاهر. أكو بعضهم، أنا بالأمس أشرت لك قلت لك بعضهم يجمد على ظاهر النصوص، إذا النص اصطدم بالقواعد ما يأوله، لا لازم يؤول النص في هذا المورد، لأن مستحيل الله عز وجل يعاقب المطيع وينعم العاصي. زين، فهذا قسم يقولون لا يجب على الله عز وجل شيء أبدا. زين، وقسم يقولون لا يجب على الله الاثنان معا، إذا واعد واحد بالنار يجب عليه أن يذبه بالنار لئلا يصير كذب، لئلا يصير خلف بالوعد، وإذا واعد واحد بجنة يجب أن يدخله إلى الجنة أيضا لئلا يصير كذب. عند الإمامية لا، أكو تفصيل. شنو التفصيل؟ عندنا يجب على الله الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. شلون يعني يجب على الله الوفاء بالوعد؟ إذا وعد واحد بجنة قبيح أن يخلف وعده، لأن الله رب الخير ورب الصدق ورب الكمال ورب العطاء. لكن هل يجب عليه الوفاء بالوعيد إذا تهدد واحد بالنار؟ يجب عليه؟ لا ما يجب. ليش؟ لأنه مو قبيح أن يبطل عن العقاب، قبيح أن يبطل عن الثواب، لكن عن العقاب مو قبيح أن يبطل. أنا لما أتهدد لي واحد وأعفو عنه يهو الأفضل العفو لو التهديد، إلا إذا اقتضت المصلحة عذابه، وإذا اقتضت المصلحة عذابه لا شيء آخر، ذاك لا يتركه الباري عز وجل إذا تترتب مصلحة على عذابه، لأن العذاب أحيانا قد يكون من التربية. نبه لجين ألفت نظرك لنقطة أي الأدباء يثيروها دائما. مو واحد من الأدباء يقول رب في وجهك الكريم جمال كل حسن من فيضه موهوب، نم عنه سحر الشروق وروض عبقري الشلا ونبع صبيب، من أنا كي أقول أنت وأني ومتى صح بيننا التنسيب، إلى أن يقول رحمة أنت عند كل مكان ومحال بجنبك التعذيب. الله عز وجل ما إلى مصلحة أن يعاقب عباده، لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. يعني أرجوك إذا أراد الباري عز وجل أن يعذبنا ما يصنع بعذابنا على حد تعبير الآية أبدا. زين، نعود للآية. إذن الرسل ظنوا أن أتباعهم كذبوهم، وإلا معاذ الله واحد من الأنبياء يتصور أن السماء تخلف الوعد، مستحيل على الله عز وجل أن يخلف الوعد. نعود إلى المقطع الثالث وهو الواقع أهم الفقرات الثلاثة في الآية الكريمة. ثم قالت الآية ولا يرد بأسنا. الله تبارك وتعالى من جملة ما وعد بهذه الآية أن البأس لا يرد عن المجرمين. شلون ما يرد عن المجرمين البأس؟ بأي معنى؟ أولا من هو المجرم وكيف نتصور رد البأس؟ أما المقطع الأول، إحنا ما نتصور واحد أقوى من الله حتى يرد بأس الله. تتصور أكو واحد يقوى على أن يرد بأس الله؟ أرجوك ياهو اللي يملك، أنت شايفه هو هذا الإنسان دخليه باللحظات الأخيرة طبع ليه وشوفه ينازع. هذا اللي يدعي الجبروت ويدعي العظمة ويدعي الكبرياء، ادخل عليه في لحظات الأخيرة وتعال شوفه شلون. بس تلقى مسكين يعني يستدر الشفقة يستدر العطف، تلقى هذا الخد المصعر هاي النفس المملوءة جبروت تلقاه بتلك اللحظات مثل الخرقة لا يعرف شيئا، يستنجد بس يقلب عيونه بوجوه أهل بيته، يريد لواحد يقدر يدفع عنه سكرات الموت ما يقدر أبدا، يريد لواحد يقدر يدفع عنه ألم أبدا. لو الدنيا كلها تجتمع على أن تزود عمره لحظة ما تقدر، هو هذا الإنسان اللي يصور نفسه جبار هذا يقدر يرد بأس الله أو يرد عذاب الله؟ من اللي يقوى على رد بأس الله عن المجرمين حتى ممكن نتصور أن الله تبارك وتعالى يقوى أحد على رد عقاب؟ أبدا ما كفر. كل الكائنات طوع يمينه، السماوات والأرض في قبضته. زين، بعدين نجي للمجرم. الجرم أولا ما هو؟ الجريمة ما هي؟ الجريمة والذنب مترادفان، يعني لفظ الذنب والجريمة بمعنى واحد. الجريمة يعرفوها فقهاء القانون مخالفة بند من بنود القانون، وكذلك علماء الشريعة مخالفة بند من بنود الشريعة. يعني المجرم ياهو اللي يخالف الأوامر والنواهي التي جاءت بها السماء. يعني الآن لما نعبر عن واحد مجرم سرق نسميه مجرم. ليش سرق؟ لأن خالف بند من بنود الشريعة، الشريعة أمرت بحفظ الأموال، إذا خالف هذا البند سرق. القاتل خالف مادة من مواد الشريعة مجرم. المستغيب مجرم. زين، وهكذا مخالفة أي بند من بنود الشريعة هو إجرام، كذلك مخالفة أي بند من بنود القانون في عرف القانون هو إجرام. لكن احنا نلاحظ القوانين فرقها عن الشريعة شنو؟ القانون احيانا قد يستمد مادته من العرف، احنا عندنا الشريعة ما تستمد من العرف. الشريعة قد تعتبر العرف موضوع لحكم. خل اوضح لك شوي شلون. يعني الان هنا افرض بالخليج الناس متعودين يلبسون افرض الجداشة والغترة والعقال. زين، هذا اللباس الشائد اذا مر واحد بها اللباس ما حد ينقده، ما بشيء اللباس هذا الماشي عند الناس اللي متسالم عليه بالعرب، الانسان لابس اللباس الماشي. لكن لو اجى واحد وصار بناءه يمشي بلباس مثلا منوع 50 شكل، وفرض في الطربوش لون معين وحذاء لون معين والصدر عريان مثلا وفد مثلا لباس قصير وشيء من القبيل، ها طبعا راح يكون موضع سخريه، موضع استهزاء. اذا مر بين الناس الناس يسخرون منه يهزؤون منه. هذا شيء يسموه الفقهاء، يسموه لباس شهره. لباس شهره شنو يعني؟ لباس يلفت النظر. هذا لباس الشهره يجي الحكم عليه شنو؟ ان حرام. الانسان ليس للمؤمن ان يذل نفسه، وهاي طريقة من طرق الذل، هذا جيهين نفسه جيذل نفسه. فهذا العرف اللي عند الناس اعتبر الشارع شنو؟ مادة، يعني اعتبر موضوع رتب عليها الحكم، الحكم الحرمة ان حرام. اذا واحد لبس لباس يلفت انظار الناس يهين روحه بي، الله تبارك وتعالى يعتبر هذا الفعل محرم. كذلك اذا قام بفعل اخر، يعني مثل ايش؟ احيانا قد تلقى فقيه مثلا من الفقهاء، فقيه من الفقهاء قد يقوم له بعمل من الاعمال اللي ما يقومون بها الا الشواقة، طبعا هذا راح يكون هاللون من العمل منهي عنه. فالعرف احيانا قد يكون موضوع لحكم شرعي. كثير اكو من الاعراب هي موضوعة لحكم شرعي. زين، لكن ما عندنا حكم شرعي مستمد من العرف. يعني مو العرف قال السرقة حرام والله قال السرقة حرام، لا لا، السماء هي اللي قالت السرقة حرام. الحكم مصدر السماء مو مصدر العرف، بعكس القانون. القانون احيانا الحكم القانوني مصدر العرف. خلي اضرب لك امثلة. نجي الى القوانين المستمدة من العرف، نلقى الجريمة عندها مترجرجة، يعني ما تقدر تعتبر الجريمة شكل واحد. يعني قد تلقى مكان فعل من الأفعال يعتبر جريمة، بمكان آخر هذا الفعل ما يعتبر جريمة. خل أضرب لك بعض الأمثلة. عندنا قبائل اللاشدين، قبائل اللاشدين يحترمون الإنسان الكبير، يعني إذا مر كبر سنها أو رجل كبير السن يعتبروه بركة، يحترموه، يراعوه، يخدموه، يحسنون إلى غاية الإحسان.